بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الخامس عشر في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أبدأ الحديث في هذا الدرس عن الأذكار المتعلقة بالركوع في الصلاة. تكلمنا في الدروس السابقة عن الأذكار المتعلقة بالاستفتاح في الصلاة، وعرضتها ومعانيها وفقهها في دروس متعددة. اليوم أبدأ بعون الله تعالى بعرض عدد من الأحكام. هذه الأحكام متعلقة بالركوع، أجعلها مقدمة بين يدي بياني للأذكار التي تقال في الركوع. في هذا الدرس أبين عددا من المسائل التي تخص الركوع مما له علاقة بما يقوله المصلي وهو راكع. درسي ليس عن الركوع، درسي عن الأذكار، لكني أبين عددا من المسائل لها علاقة بالأذكار. أستعين بالله، أعتمد وأتوكل عليه. المسألة الأولى، قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، قال: أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة. هذا في اللغة، وفي الاصطلاح فعل يفعله الإنسان في الصلاة مما أمر الله تعالى به. الفقهاء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن تعمد تركه بطلت صلاته مع الإثم، ومن سهى عنه أتى به لابد أن يأتي به لتصح ركعته، على تفصيل في أحكام ذلك مضانه كتب الفقهاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في سورة الحج، وقال تعالى أيضا في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وركع صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية، حكم ذكر الله في الركوع. جمهور الفقهاء على أن التسبيح في الركوع سنة وليس واجبا، فمن تركه عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة ولا سهو عليه، وذلك خلافا للحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوب التسبيح مرة واحدة في الركوع، قالوا مرة واحدة واجبة، وكذا في السجود. ولكل من الفريقين أدلته المعتبرة في ذلك، مضانها كذلك كتب الفقهاء. ولكن الفقهاء استحبوا للمصلي أن يكثر من التسبيحات في الركوع، يكثر إلا إذا كان إماما فلا يطيل إطالة تشق على المأمومين، أما إذا كان منفردا يطيل ما في حرج، ما لم يصل إلى أن يسهو ولا يعقل ما يقول. المسألة الثالثة، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي فجدير أن يستجاب لكم. وعند مسلم كذلك قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. جمهور الفقهاء استدلوا بهذه الأحاديث على كراهة قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، يكره، لا تبطل الصلاة بذلك لكن يكره، خلافا للظاهرية تبطل الصلاة عندهم. سبب عدم القول ببطلانها عند جمهور الفقهاء هو أن قراءة القرآن مشروعة في الصلاة، بل واجبة في قراءة سورة الفاتحة عند الجمهور، لكن قارئ القرآن حال الركوع أتى بالقرآن في غير موضعه، وين موضع القرآن؟ وأنا قائم. طب فإذا قرأ وهو راكع فقد أتى بالقرآن في غير موضعه. ولذلك ذهب الشافعية إلى أن من فعل ذلك فإنه يسجد للسهو، لأنه أتى بالقرآن من غير موضعه مع كراهة ذلك، عند الشافعية يكره لكن يسجد للسهو إن فعل ذلك. والعلماء اجتهدوا قديما وحديثا في استنباط المعاني من النهي عن قراءة القرآن حال الركوع أو السجود. يعني ليش نهي عن القراءة في حال الركوع أو السجود؟ قال ابن تيمية كما نقله عنه ابن القيم رحم الله علماء المسلمين جميعا في كتابه، ابن القيم نقل عن ابن تيمية، نقل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وقال قال ابن تيمية إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالتا الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، وأن يكون قراءة القرآن يعني ويكون حال القيام والانتصاب يكون أولى به. إذن لأن الركوع والسجود هذا مقام ذلة بين يدي الرب وانخفاض، فلم يناسبه كلام الرب أن يقرأ في الركوع والسجود، وإنما نسبه أن تقرأ وأنت قائم، حتى أيضا يميز عن الدعاء، الدعاء في السجود في الركوع التعظيم حتى يميز كلام رب العالمين فيقرأ وأنت قائم. المسألة الرابعة، وردت وصحت أذكار متعددة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الركوع، والفقهاء بحثوا مسألة، هل الأفضل أن يجمع بين كل هذه الأذكار في الركوع الواحد أم يقتصر على واحد منها؟ الإمام النووي في كتابه الأذكار رحمه الله قال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، هذا الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وبعض أهل العلم لم يرتضي ذلك وجعل المشروع هو الاقتصار على واحد منها، يعني احكي ذكر ركوع واحد مش كل الأذكار، مستدلا بعدم ثبوت الجمع بينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأولى هو الاتباع في ذلك. ولكن يستدرك على هذا القول القول الثاني بما ثبت في السنة من إطالة رسولنا صلى الله عليه وسلم ركوعه حتى يكون ركوعه قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به في هذه السنة فلا بد جيد أن يعني يكون على طريقة الجمع، لأنه راكع ماذا يفعل؟ طيب قال ركوعا هل يبقى يكرر هذا الركوع؟ قال دعاء أو ذكرا هل يبقى يكرر هذا الذكر وهذا الدعاء؟ لا، يأتي بغيره من الأذكار والأدعية المشروعة. ثم إن أهل العلم قد نصوا على أن المعروف عند عامة الفقهاء في أذكار الركوع أنها تذكر جميعا. المسألة الخامسة والأخيرة، وهي مسألة تتعلق بالذكر الذي يقوله المصلي إذا أنهى القراءة وأراد أن يركع، أنهى القراءة وأراد أن يركع. أنتم تعلمون أن المصلي إذا أراد أن يركع قال الله أكبر، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث يعني يقول أبو هريرة ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يكبر كلما خفض ورفع، يعني إذا هوى إلى الركوع قال الله أكبر، إذا رفع من الركوع جيد قال سمع الله لمن حمده، وهكذا يفعل إذا هوى إلى السجود فيقول الله أكبر جيد، وإذا رفع من السجود يقول الله أكبر وهكذا. هذا الذكر اللي هو الله أكبر حكمه كحكم التسبيح حال الركوع عند الفقهاء، الجمهور على أنه سنة. طبعا لما تقول الله أكبر هذا فيه فائدة جليلة، أن المصلي يذكر نفسه وغيره حال إمامته لهم إذا كان إماما أن الصلاة والخشوع فيها أكبر من كل شيء، وأن استحضار عظمة الله مدعاة لتجديد التذلل والانكسار بين يدي الله حال الصلاة. ومن السنن المتعلقة بالتكبير كذلك أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما ثبت عند مسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. فهذه سنة متعلقة بالتكبير يجدر بالإنسان أن يحرص عليها وأن يحرص على هذا الذكر، فإنه مما داوم عليه صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذا هوينا إلى الركوع. إذا هوينا إلى الركوع، الدرس القادم إن شاء الله أبدأ ببيان هذه الأذكار التي تقال في الركوع. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.